الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في وجوه الطعن في الراوي المختصة بالضبط، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الوجه الرابع شدة الغفلة. الوجه الرابع شدة الغفلة. قال: الغفلة عدم الفطنة، بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن. قال: والفرق بين الوهم والغفلة. قال: الوهم نوع من الخطأ. قال: لأن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين، لكن الضرر هو كثرته، ولا لا يكاد أحد يسلم من الوهم. قال: الوهم نوع من الخطأ، قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عن من دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل رواية عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح. بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه، قد يكون رفع الموقوف أو وصل المرسل عن طريق الوهم فيرد ذلك الحديث بعينه ويقبل سائر أحاديثه إذا لم يكن مكثرا من الوهم. قال: وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. إذن هذا هو الفرق بين الغفلة والوهم. الوهم للأمور الطارئة لا يكاد يسلم منه أحد، قضية الوهم شيء عارض لا يكاد يسلم منه أحد، فإن كثر رد حديث الراوي. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فيقال فلان موصوب بالغفلة، أي أن هذا الوصف ملازم له. قال: الوجه الخامس فحش الغلط. قال: المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه، هذا فحش الغلط. قال: أن يزيد خطأ الراوي على صوابه، زيادة فاحشة، لكن إذا استوى الخطأ والصواب وش يقال في حقه؟ سيء الحفظ. إذا استوى الصواب والخطأ فهذا سيء الحفظ، وإن حصل شيء من التفاوت اليسير فهو سيء الحفظ، لكن إن فحش الخطأ فيقال في حقه فاحش الغلط، وحديثه من الأحاديث الواهية. قال: المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، يعني يكون شديد الضعف، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا، كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. قال رحمه الله: أما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد، أي ما سبق مما يتعلق بضبط الصدر. وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد، وهو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل، فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال، وهذا إذا كان التحديث نعم إذا كان من قبيل العرض على الشيخ، نعم إذا كان من قبيل العرض على الشيخ فلا بد أن يضبط الأحاديث التي عنده وأن يقابل الفرع بالأصل. قال التشابه رواية الحديث من فرع لم يقابل من الأصل، فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال. قال فقال أول جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا. قال في الفقرة الثانية سئل أبو إسحاق الإسرائيلي عن جواز روايته منه فأجاز ذلك. قال فقال الثاني ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط، فاشترى أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل، فيكون كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر وهو أن يكون الراوي قد نقل من أصل المعتبر. وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا أن يكون الناقل نسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. وهذا كما قلنا في رواية العرض، فإذا كان هناك من يقرأ على الشيخ والشيخ يقر تلك الأحاديث وموجود مجموعة من الطلاب، فإذا أرادوا أن يرووا تلك الأحاديث أو كانت نعم الأحاديث مكتوبة عندهم فلا بد من المراجعة، من المقابلة، يقابل الأحاديث اللي عندهم إما بأصل الشيخ، فقد يحصل شيء من الزيادة والنقصان، والنسخ لا تخلو من الخطأ، فيحتاج أن يقابل الأحاديث المكتوبة عنده بأصل الشيخ. وإذا قابل بفرع مقابل لأصل الشيخ فالذي يظهر صحته، يعني كأن يكون هناك طالب من الطلاب قد قابل كتابه بكتاب الشيخ وصحح ما فيه من الخطأ، فجاء تلميذ آخر ولم يقابل بالأصل وإنما قابل بهذا الفرع المصحح، يصح ذلك، يعني يصح ذلك ولو حصل التسلسل، فذلك مما يصح. وهكذا يقول هنا وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا أن يكون الناقل النسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط، أن يكون الناقل النسخة من الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. فإذا أخذ التلميذ أصل الشيخ ونقل تلك الأحاديث نقلها، هل يكتفي الطالب بما فعل لأنه نقل من أصل صحيح، ها؟ ولا يحتاج إلى مقابلة بعد النقل، ها؟ يحتاج إلى مقابلة لأنه قد يحصل وقت النسخ شيء من الزيادة والنقصان. غير أن ابن الصلاح يقول أن يكون الناقل نسخة الفرع من الأصل صحيح النقل يسقط إذا كان بهذه الصفة أنه متقن للنقل ولا يكاد يحصل منه السقط، فرأى أنه يكتفى في حقه بذلك، ولا شك أن المقابلة أتم وأحسن، الإنسان إذا نقل شيئا يحصل له شيء من الخطأ فيذهب بصره من موضع إلى موضع عند النقل والنسخ، وقد يزيد أو ينقص على سبيل الخطأ، وهذا يحصل للشخص إذا نقل شيئا لا يسلم من شيء من الخطأ والزلل، فبعد النقل إذا قابل وصار ينظر بين فرعه وبين الأصل هل زاد شيئا أو أنقص شيئا، فلا شك أن هذا أضبط، فإن فعل ذلك فإنه يحصل له الضبط لكتابه، وإن تساهل في هذا الأمر فقد يطعن بحديثه إذا حدث من كتاب بأنه لم يضبط الكتاب باعتبار أنه ما قابل فرعه بالأصل أو بفرع مقابل بالأصل، إما أن يقابل بالأصل أو بفرع قد قوبل ذلك الفرع بالأصل. إذن هذا ما يتعلق بوجوه الطعن في الراوي فيما يختص بالضبط. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في الفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. نقف إلى هذا الموضع إلى هنا والحمد لله.